بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا فيما مضى قول الله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، والآيتين بعدها. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والزروع، ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام، فقال: وهو الذي أنشأ جنات أي بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة معروشات وغير معروشات، أي بعض تلك الجنات مجعول له عريش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض. أي كما يجعل للأعناب كالبناء يرفع لها بالعيدان تنتشر عليه. قال: وبعضها خال من العروش تنبت على ساق أو تنفرش في الأرض. وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها، وأنشأ تعالى النخل والزرع مختلفا أكله، أي كله في محل واحد ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل، وخص تعالى النخيل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق، وأنشأ تعالى الزيتون والرمان متشابها في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه، كأنه قيل لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات وما عطف عليها، فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد، فقال: كلوا من ثمره أي النخل والزرع إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، أي أعطوا حق الزرع وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجها حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. وقوله ولا تسرفوا يعم النهي عن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحد والعادة، وهذا سياق الآية يؤيده. كلوا واشربوا، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا. قال وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة، والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو عائلته أو غرماءه، فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حول لها، بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل، وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة إذا كانت لغير التجارة، أي يجب فيها يوم الحصاد، إذا حصدها خرج زكاتها، وإن بقيت عنده بعد ذلك السنين لا زكاة فيها، إلا إذا كان عدها للتجارة، لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده، وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها، أي لا يجب عليه أن يخرج الزكاة إذا تلف الزرع والثمرة، ولو كان بعد أن وجبت فيها الزكاة، بعد أن بدأ صلاحها، فإنه إذا بدأ صلاح الحب واشتد وهكذا الثمرة وجب فيها الزكاة وإخراجها يوم حصادها، ولكن إن تلفت قبل ذلك فليس عليه شيء. وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة، بل يزكي المال الذي يبقى بعده، يعني لو أكل منها قبل الحصاد كأن يأكل من بعض الثمار قبل أن تحصد، هذا الذي أكله لا يحسب في الزكاة ويخرج الزكاة عما قد أكله، بل يزكي المال الذي يبقى بعده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خارصا يخرص للناس ثمارهم، ويأمره أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم. الخارص هو المقدر، يبعث خارصا يعني يكون من أهل الخبرة، فيأتي إلى شجر النخل فيقول هذه تخرج كذا وكذا صاعا من التمر، وهي ما زالت الثمرة على الشجر، ولكن يقدرها. هكذا يأتي إلى شجر الأعناب يقول هذا العنب الذي في هذا الشجر يخرج منه كذا وكذا صاع كذا وكذا صاعا من الزبيب. جاء في حديث سهل بن أبي حثمة في السنن سنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الخارص إذا خرص أن يدع الثلث لا يخرصه، قال: فإن لم تدع الثلث فالربع، أي هذا للأكل لأجل أن يأكل منه ويهدي منه، ومن جاء وأعطاه منه ولا يحسب على ذلك من الزكاة. هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو مجهول، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الخارس أن يدع لأهله الثلث أو الربع، ولكن صح هذا عن عمر أنه بعث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما يخرص التمر وقال: دع لأهلها أو اجعل لأهلها ما يأكلون، أي اجعل شيئا لا يدخل في الخرص ولا في التقدير لأكلهم وإهدائهم ومن جاءهم أعطوا منها. هذه الآية كما تقدم في الآيات التي قبلها تصرف المشركين بالزروع والأنعام، جعلوا بعض الزروع لله وبعضها للطواغيت، وهكذا بعض الأنعام لله وبعضها للطواغيت، فبين الله تعالى أنه هو الذي أنشأ هذه الزروع والثمار، وكذلك أنشأ الأنعام، قال بعدها: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ من الأنعام لكم، فالله هو الذي أنشأها وخلقها، فلا يجوز فيها هذا التصرف الذي تصرف به المشركون في الأنعام والزروع. فقال تعالى في هذه الآيات: وهو الذي أنشأ جنات، أنشأ أي أوجد وخلق بساتين عظيمة، وسمي البستان جنة لأنه يجن من يدخل فيه أي يستره، فمادة جنة تدل على الستر، ولذا سمي الجن جنا لأنهم لا يرون بل مستورون، وسمي الجنين جنينا لأنه مستور في بطن أمه، فسميت البساتين والمزارع العظيمة الواسعة جنات لكون من دخل فيها يستجن فيها يستتر ولا يرى. والبستان لا يكون جنة إلا إذا كان عظيم الخضرة كثير الشجر، بحيث أن الداخل فيه يستر ولا يرى. وهو الذي أنشأ جنات أي بساتين عظيمة معروشات وغير معروشات، أي منها ما يحتاج إلى عريش ينتشر عليه كما يجعل للعنب، فإنها تجعل له عيدان ترفع عن الأرض ثم هذا العنب ينتشر عليها، وغير معروشات. ومن هذه الجنات غير معروشات أي أشجار تنبت على ساق وتقوم على ساق ولا تحتاج إلى عريش، والنخل والزرع مختلفا أكله، أي وأنشأ الله تعالى لكم النخل وأنشأ لكم الزرع وخص هذين النوعين لأنهما قوت أغلب الناس، الزروع بما فيها من الحبوب هي قوت الناس، وكذلك التمر والرطب وما يكون من النخل، والنخل والزرع مختلفا أكله، أي رب نخل في مكان واحد ويسقى بماء واحد ويكون لها أذواق وأطعام مختلفة. وتأمل كم الآن موجود من أنواع التمور، ربما المئات من أنواع التمور يختلف جودة وغيرها اختلافا واسعا. منه ما يكون ثمنه أمثال غيره 10 مرات أو 20 مرة، ففاضل الله تعالى بعضه على بعض. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، تقدم معنا أنه متشابه في الشجر، حيث أن أغصان الزيتون والرمان كلها مغطاة بالورق ومتشابهة في ذلك، وفي الطعم غير متشابهة، وغير متشابه أي في طعمها وخواصها. فالرمان قابض للبطن وممسك، والزيتون ملين ومسهل. كذا الرمان فيه حلاوة، والزيتون ليس فيه ذلك، وغير ذلك من أوجه المفارقة والمخالفة بينها، فهي متشابهة في شجرها وشكلها ومختلفة في طعمها وخواصها. قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر، أي هذا الذي جعله الله تعالى لكم، أنه إذا أثمر تأكلون منه ولا تتحكمون فيه بجعل جزء لله وجزء للطواغيت والآلهات. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال جماعة من المفسرين: هذا في الزكاة الواجبة، وجاء هذا عن جماعة من السلف. وقال بعض المفسرين وجاء أيضا عن جماعة من السلف: بل هذا في صدقة غير الزكاة تجب يوم الحصاد، وأما الزكاة فإنما تجب على من جمع نصابا. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الزكاة من الشعير والحنطة والتمر والزبيب، وبين عليه الصلاة والسلام أنه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وتقدم معنا أن الوسق 60 صاعا، فالخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، والصاع نحو 2.5 كيلو، فإذا أخرج الإنسان من هذه الأصناف شعيرا أو حنطة أو زبيبا أو تمرا بهذا المقدار وجب عليه فيه الزكاة، ويجب عليه إن كان سقاه بنفسه من الآبار والمكائن أو ببعض الدواب والبهائم يجب عليه فيه نصف العشر، وإذا كان سقي بماء السماء أو الأنهار والغيول والعيون فيجب فيه العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. طيب، ما عدا ما لم يبلغ النصاب ولم يكن خمس أوسق، قال العلماء يجب أن يخرج فيه. استدل بعض العلماء بهذه الآية أن هذه في صدقة غير الزكاة، وأنه يجب أن يخرج يوم الحصاد يعطي من حضره من الفقراء ومن دنا منه يعطيهم، ويكون هذا إعطاء يوم حصاده وإن لم يبلغ النصاب، ليس زكاة واجبة، بل يعطيهم مما حصده، يعطي من حضره ما تيسر. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. اختلف العلماء في المراد بالإسراف هنا، قال بعضهم المراد بالإسراف أي لا تسرفوا في الإخراج والإعطاء فتعطون أكثر مما يجب عليكم، وقال بعضهم لا تسرفوا أي في الأكل، فكلوا من هذه الثمار دون إسراف. وقال بعضهم كما جاء عن عطاء هي نهي عن الإسراف في كل شيء، والآية كما يقول ابن كثير رحمه الله سياقها يؤيد أن المراد النهي عن الإسراف في الأكل. قال فإن الله تعالى قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، قال وهذا يوافق قول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة، حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث حسن. وجاء عن ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت إذا أخطأتك اثنتان السرف والمخيلة، فنهى الله تعالى عن الإسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد، فلا يجوز للإنسان أن يجاوز الحد في مأكل ولا مشرب ولا ملبس ولا مسكن، ربما يتخذها للمباهاة والمفاخرة. فالله تعالى نهى عن الإسراف وأخبر أنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين، وهذا ينفر الإنسان من الإسراف. إذا كان الله تعالى لا يحب من اتصف بهذه الصفة فهذا يوجب أن الإنسان يبتعد